السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة عن العالم الذي قيل عنه كان أفضل أهل زمانه، عن العالم الذي قيل عنه من اقتدى به فقد كفاه من كان قبله، يعني اللي يقتدي به فكأنما جمع له الصحابة والتابعون في شخص هذا الإمام، كفاه من كان قبله. عن العالم الذي قال عنه الإمام مالك بن أنس لما لقيه وجلس إليه: ذاك عالم يصلح أن يكون خليفة. يعني جمع ما بين العمق العلمي، سداد الرأي، والرشد، وقوة الشخصية بالتكامل. حديثنا اليوم عن الإمام الذي قال عنه أبو إسحاق الفزاري: لو خيرت لهذه الأمة أن أختار لها خليفة لاخترت لها أبا عمرو عبد الرحمن الأوزاعي. فمع الإمام الأوزاعي نأخذ هذه الإشراقات السريعة اللي الحقيقة أنا يوم قريتها شعرت إنها أخذت بمجامع قلبي. أولها، وهذا ما أتعجب منه كثيرا، حسن تأديبه لنفسه. فإن هذا الإمام نشأ يتيما، ربته امرأة تنقله من بلد إلى بلد، عاش الفقر واليتم. النشأة اللي نشأ فيها تؤهل للضياع في زحام الناس، لكن إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كان العباس بن يزيد يقول: ما رأيت أبي يتعجب من أحد مثل ما يتعجب من الأوزاعي. كان يقول: سبحانك ربي تصنع ما تشاء، سبحانك ربي تصنع ما تشاء. نشأ يتيما تكفله امرأة تنقله من بلد إلى بلد، فأدب نفسه حتى صار إلى ما صار إليه، أفضل أهل زمانه. سبحانك ربي. أتعجب في سيرة هذا الإمام العظيم، فأرى لطف الله في اصطفائه من يصطفي من عباده. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا الطفل اليتيم لما بلغ وقد اجتهد في تأديب نفسه بلغ فقيرا، لما جاء عمره 15 سنة سجل عسكري في ديوان الجند، ولو استمر في ديوان الجند مثل غيره كان ما جلست مثل هذه الجلسة بعد وفاته ب 1300 سنة نتكلم عنه كإمام. لكن لطف الله وجميل تدبيره قدر أنه وهو جندي يكلف بمهمة عسكرية إلى وين؟ إلى اليمامة. وهذا شيء يتعجب منه، يعني وش في اليمامة يكلف لها فرقة عسكرية تروح لها؟ فجاء لليمامة النجد، فصلى في المسجد الجامع، وكان في اليمامة عالم عظيم اسمه يحيى ابن أبي كثير. فلما رأى صلاته قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة بعمر بن عبد العزيز من هذا الفتى، وما جاءنا أحد من الجند مثله. فلما فرغ من صلاته قام إليه أحد الذين كانوا في جلسة يحيى بن أبي كثير وقال له: والله الشيخ قال عنك كذا وكذا وكذا. فهفى قلبه إلى الشيخ يحيى بن أبي كثير وبدأ يجلس عنده، فسمع العلم فتشرب به وأعجب به وبدأ يكتب العلم، حتى كتب عن يحيى بن أبي كثير 14 كراسة. ثم ذهب إلى ديوان الجند وقدم استقالته وقال: عسكرية هونت منها، قدم استقالته كجندي وقال: أنا الآن سأطلب العلم. فقال له يحيى بن أبي كثير لما رأى طلبه للعلم قال: اذهب إلى العراق تلقى الحسن البصري وابن سيرين. فذهب إلى العراق فمات الحسن البصري في الطريق، فلقي في العراق جمعا من العلماء تفقه وتأدب بهم حتى كان من علماء زمانه، تأهل وعمره 25 سنة للفتية، فبقي بعد ذلك نصف قرن العالم المفتي، حتى اجتمعت قلوب الناس عليه واشتربت النفوس إليه، حتى إنه عندما حج وعلم سفيان الثوري، وسفيان الثوري إمام الدنيا في وقته علما ورواية وفقها، علم أن الأوزاعي جاء، فخرج الثوري إلى ذي طوى محل وصول الحجاج، فجعل يبحث عنه، فلما وصل إليه وإذاه على جمله، فحل الثوري رسن الجمل وجعله على عاتقه وجعل يقود به حتى ذهب به إلى الحرم، وكل ما مر له من عند زحفة قال للناس: وسعوا للشيخ، وسعوا للشيخ، وسعوا للشيخ. فما ظنك بإمام يقود به بعيره؟ الإمام سفيان الثوري. في حياة هذا الإمام إشراقات جميلة، قلت أول شيء منها تأديبه لنفسه، الشيء الثاني لطف الله عز وجل الخفي في تدبيره به حتى انتقل من الجندية إلى الإمامة في الدين والدنيا، الثالثة أن هذا الإمام شهر بنصحه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه أهل العلم: ما رأينا أنصح للأمة من الإمام الأوزاعي. يتضح نصح الإمام الأوزاعي في مشاهد، أولها بذله نفسه للعامة، ولذلك قال أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل سفيان الثوري والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي كان رجل عامة باذل نفسه للناس، وكان سفيان الثوري رجل نفسه مقبل على نفسه. وقيل عنه، عن الإمام الأوزاعي، كان الإمام الأوزاعي قد جمع العلم والورع والقول بالحق، فمن نصحه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بذل نفسه نصف قرن علما وتعليما وفتيا، من نصحه لأمة محمد أنه قضى عمره مرابط في بيروت في الثغر، فقضى عمره مرابط في سبيل الله نصف قرن وهو مرابط في بيروت في حال رباط، قضى نصف قرن جهادا في سبيل الله في ثغر بيروت، ولذلك توفي في بيروت، وفي بيروت الآن منطقة تسمى الأوزاعي. من نصحه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حفاوته بمن يأتي يطلب العلم عنده، حتى قيل عنه، ما قال عنه تلاميذه: ما رأينا أحدا أشد تواضعا وأقبل على جليسه من الأوزاعي، إذا ناداه أحد قال: يا لبيك. وانصرف كما يقول محمد بن عجلان، يقول: قدمنا على الأوزاعي فأخذنا على العلم، فلما انصرفنا شيعنا في الطريق فمشى معنا فرسخين وهو شيخ كبير، فقلنا له: يا شيخ، المسافة بعيدة وقد مشيت معنا فارجع. قال: اسكتوا، فلو علمت أن أحدا من أهل الأرض أفضل منكم لما شيت معه، أنتم أفضل أهل الأرض. شوف التربية لطلبة العلم، شوف المدد النفسي اللي يمدهم به، الشيخ اللي كان المفروض هم يشيعونه هو يمشي ويشيعهم. هذا الإمام العظيم كان قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. لما أتى أبو العباس السفاح عبد الله بن علي، كان كما وصف سفاح، أتى إلى الشام فقتل قرابة 80 من بني أمية قتل شنيع، يعني ما قتلهم ضربا بالسيوف، قتلهم ضربا بالمطارق، ثم أرسل الأوزاعي، فأتى الأوزاعي إليه بعد هذه المقتلة، تصور واحد يدخل على حاكم سفاح، يقول الأوزاعي: فدخلت عليه في حمات والجند حوله سماطين صافين صفين قدامه بأيديهم السيوف ومصلته، وهو جالس وبيده قضيب ينكت به الأرض. فلما جلست بين يديه قال: يا أبا عمرو، ما ترى في مسيرنا هذا أرباط هو في سبيل الله؟ يعني مسيره في قتال بني أمية. فانظر ماذا قال له، لم يقل له رباط ولا ليس برباط. قال: يا أمير المؤمنين، حدثني فلان عن فلان عن علقمة بن وقاص أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الأوزاعي: فجعل ينكت بقضيب الذي في يده الأرض نكتا أشد من نكته الأول، يضرب الأرض بقضيب الذي معه بشدة يبين أنه توتر. قال: ما ترى في أموال بني أمية؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كانت حلالا لهم فهي حرام عليك، وإن كانت حراما عليهم فهي عليك أشد حرمة. قال: يا أبا عمرو، أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلينا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو أوصى إلى علي لما بايع الخلفاء الثلاثة ولما قبل بالتحكيم. فجعل ينكت بالأرض نكتا أشد من الأول، حتى رأيت الجند قد أخذوا بمقابض سيوفهم. ثم رفع رأسه فقال: كأنك تريد أن تنصرف، يعني كأنه بيقول اطلع. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فخرجت وأنا أنتظر أن يتبعني من يضرب رأسي، حتى وصلت إلى بيروت، فلما قبل أقبل عليها وإذا البريد يتبعه. قال: فلما وصل إلي قلت: قد بدا للأمير في أمر. فإذا بالبريد يقول له: إن أمير المؤمنين قد نسي جائزتك وهذه هي. فأعطاه 200 دينار، فما وصل إلى بيته حتى فرقها جميعا. من نصحه للأمة وللولاة الخاصة أن أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور أرسل إليه رسالة يقول له: إني قد تقلدت هذا الأمر، وإني أقلدك ما تقلدت، فاكتب إلي بما ترى، يعني ناصحني. فكتب إليه كلمات بليغة كأنما هي الحكمة وفصل الخطاب. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله وتواضع لله يرفعك يوم القيامة، يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق. يا أمير المؤمنين، إنك ذو قربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن قرباك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيد حق الله عليك إلا وثوقا، ولا طاعته إلا وجوبا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. انظر إلى هذه الكلمات النورانية السديدة كأنما هي الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك لا عجب أن يقال عن الإمام: كان أفضل أهل زمانه، جمع العلم والورع والقول بالحق، وكان أنصح الناس لأمة محمد، وكان من نصحه لأمة محمد أن قضى عمره تعليما ورباطا ونصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. فعليه مغفرة الله ورحمته، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.